الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 10 بعد 100 من سنن الترمذي رحمه الله، هو الثاني من كتاب البيوع. الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في كتابة الشروط، أي بين البائع والمشتري. والشروط قد تكون مكتوبة وقد تكون معلومة بدون كتابة، فلا يجوز الغش حتى ولو لم يكتب في العقد أشترط عليه ألا يغشني، ولا يجوز الخيانة، ولا يجوز الغبن الفاحش، ولا يجوز بيع النجش، ولا يجوز بيع الربا، ولا بيع الغرر. فأشياء كثيرة، وإن لم ينص الناس على المنع منها هي ممنوعة بالشرع، وربما تكون ممنوعة بالعرف الذي يتعارفون عليه، فيمضي الناس على ما تكون به الشروط سواء مكتوبة أو غير مكتوبة. قال رحمه الله: سند متصل، حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عباد ابن ليث صاحب الكرابيسي البصري، كرابيس القطن، صدوق يخطأ. قال أخبرنا عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هودة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. فأخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة، الشك من الراوي، لا داء أن يكتمه البائع ولا غائلة أي حيلة ولا خبثة أو خبثة، وهي الأخلاق الخبيثة يعني في العبد كالإباق ونحو ذلك، بيع المسلم المسلم يعني بيع المسلم مع المسلم، لا غرر ولا غش ولا خيانة ولا خديعة. خرج ابن ماجه قال: أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث. قال رحمه الله: باب ما جاء في المكيال والميزان، الميزان للموزونات والمكيال للمكيلات. وربما هناك أيضا مقاس بالمتر أو كذلك القدم أو الشبر أو الذراع في المقيسات. البيع والشراء يكون في أشياء معلومة. قال رحمه الله: بالسند متصل، حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب المكيال والميزان: إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيهم الأمم السالفة قبلكم، ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين بن قيس ضعف الحديث، وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا، يعني لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو موقوف. قال: باب ما جاء في بيع من يزيد، وهو أن تعرض السلعة بثمن فيتبايع الناس، مثلا أنت تقول أريد فيها 100 ب100، فمن يزيد؟ يقول الثاني 110، الثالث يقول 120، الرابع يقول 150، إلى أن يقف الثمن عند واحد منهم أي يأخذ السلعة. وهذا بيع من يزيد ليس ببيع النجش، يعني مستثنى من بيع النجش. بيع النجش أن يبيع على بيع المسلم لأجل الزيادة ولا يريد الشراء، وهكذا مستثناه من البيع على بيع أخيه، وهو أن يدخل في شراء السلعة وأخوه ما زال يبتاع فيها. أما من يزيد الجميع داخل فيها على الزيادة، ومن وقفت عنده وقفت. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا عبيد الله بن شميط بن عجلان قال حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا، يعني ما يوضع على ظهر البعير تحت القتب لا يفارقه، والحلس البساط أيضا، وقدحا ما يشرب فيه ونحو ذلك، وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم، من يزيد على درهم. فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. خرجه النسائي وابن ماجه وهو حديث ضعيف في سنده الأخضر من عجلان الحنفي مجهول، لكن العمل عليه عند جماهير العلماء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر من عجلان وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس وأبو بكر الحنفي، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. لم يرى بأسا بيع من يزيد في الغنائم والمواريث. وقد روى المعتمر بن سليمان وغير واحد من كبار الناس عن الأخضر بن عجلان هذا الحديث. وجاءت أحاديث أيضا ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزايدة، وتخصيص الترمذي ببيع ما من يزيد في الغنائم والمواريث ليس على ما قال، فالبيع جائز في جميع الأشياء التي تباع بهذه الصورة، سواء كانت من الغنائم أو المواريث أو الأموال المقتناة ونحو ذلك. قال: باب ما جاء في بيع المدبر. المدبر هو العبد الذي علق بيعه بموت سيده، أو علق ماذا عتقه بموت سيده، هل يجوز أن يباع؟ نعم يباع إن كان في زمنه، أو كذلك إن كان قد جار في الوصية. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، اشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام. قال جابر: عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة بن الزبير، رجح البخاري ومسلم وأحمد. عن الحديث فيه جواز بيع المدبر لأنه اعتقه عن دبر وليس له مال غيره، قد يتضرر الورثة، لكن في حديث أنه أن أحدهم اعتق ستة، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وأبقى الأربعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي، هؤلاء محجوجون بالحديث. قال الشوكاني في النيل والحديث يدل على جواز بيع المدبر مطلقا من غير تقييد بالفسق والضرورة. وإليه ذهب الشافعي وهل الحديث نقله البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء. حكى النووي عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقا من الحديث رد عليه منتهى. قال باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع. تلقي البيوع أن يتلقاهم قبل دخول السوق أو قبل نزول المحلة فيساومهم على ما معهم من البضاعة فقد يلحقهم الغبن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد يلحق أهل المحلة الضرر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل أهل البادية يبيعون بيعهم وأهل المدينة يشترون ما يريدون، والناس يرزق بعضهم من بعض، بينما إذا وصل المال إلى بعض المتحكمين ربما ضر بالغير. وهذا الحديث وما في بابه فيه دفع الضرر. قال بالسند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. قال في الباب عن علي رضي الله عنه وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا. الحديث متفق عليه وأخرجه ابن ماجه وأحمد. حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان، حديث ابن عباس أخرجه الشيخان، حديث أبي سعيد وعلي قال الشارح ينظر من يخرجه. أما حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أيضا، وأما حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجه أحمد. قال وفي السند المتصل حدثنا السلم بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمر أو بن عمرو الرقي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. معناها أن البيع صحيح، لكن إذا أراد صاحب السلعة أن يرجع له الرجوع، وإن أمضى البيع مضى وصح العقد. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. والخيار للبائع لا لأهل السوق. وفي هذا الحديث خيار الغبن، لأن هذا الخيار إذا كان هناك غبن، أما خيار المجلس سيأتي شرطه أن يكون بينهما ألا يتفرقا، هذا خيار المجلس. وخيار الشرط أن يكون بينهما شرط، يقول بعتك إلى كذا وكذا، فإن ظهر لك فيها شيء فردها، وإلا فهي البيع ماضي. قال رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب، حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. واذكر يا قوم من أهل العلم تلقي البيوع، وهو ضرب من الخديعة، وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا. قال باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد. نفس الأمر، لأن الحاضر إذا باع للبادي ربما رفع السلعة وتحكم فيها وضر أهل الحاضرة، أو ربما خدع أهل البادية، فاترك الإنسان يبيع لنفسه. قال وبالسند المتصل حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد. الحاضر هو الذي يسكن الحاضرة، يسكن القرى، والبادي الذي يسكن البادية. قال النووي هذا الحديث يتضمن تحريم بيع الحاضر للبادية به، قال الشافعي الأكثرون. على أصحابنا المراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومي، فيقول له البلدي اتركه عندي ليبيعه على التدريج بأغلى. قال أصحابنا: وإنما يحرم بيع هذا بهذه الشروط وبشرط أن يكون عالما بالنهي، فلو لم يعلم النهي وكان المتاع مما لا يحتاجه في البلد أو لا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم. قال في الباب: عن طلحة وجابر وأنس بن عباس وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه عمرو بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الباب أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد. وحديث طلحة أخرجه أبو داود، وحديث أنس أخرجه الشيخان، وحديث جابر أخرجه مسلم، وحديث ابن عباس أخرجه الشيخان، وحديث حكيم بن أبي يزيد عن أبيه أخرجه أحمد. وأما حديث عمرو بن عوف فأخرجه البزار، حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا نصر بن علي والجهضمي وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه وأحمد. قال العيني: وقد اختلف العلماء في شراء الحاضر للبادي، فكره الطائفة كما كره البيع له، واحتجوا بأن البيع في اللغة يقع على الشراء كما يقع الشراء على البيع، كقوله تعالى: وشراه بثمن بخس، أي باعوه، وهو من الأضداد، وروي ذلك عن أنس، وأجاز الطائفة الشراء لهم، وقالوا إن النهي إنما جاء في البيع خاصة ولم يعد ظاهر اللفظ، وروي ذلك عن الحسن البصري رحمه الله. واختلف قول مالك في ذلك، فمرة قال: لا يشتري له، لا يشتري عليه، ومرة أجاز الشراء له، وبهذا قال ليث الشافعي. قال الكرماني: قال إبراهيم: والعرب تطلق البيع على الشراء. ثم قال الكرماني: هذا صحيح على مذهب من جوز استعمال اللفظ المشترك في معينه في معنيه، اللهم إلا أن يقال البيع والشراء ضدان فلا يصح إرادتهما معا. قال: فإن قلت فما توجيهه؟ قال: قلت وجهه أن يحمل على عموم المجاز، انتهى. قال رحمه الله: الحديث أخرجه مسلم وأبو داود النسائي بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، حديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح أيضا، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا أن يبيع حاضر لباد، ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد، وقال الشافعي: يكره أن يبيع حاضر لباد، وإن باع فالبيع جائز، لا سيما إذا أمن الغرر وإذا اشترى الناس على ما عليهم، ولأن البيع عن تراض، لأن هذه الأمور يا أخوة إنما جاءت المنهيات فيها لدفع الغرر والضرر، وإلا إذا رضي الإنسان هناك أي حرج من إمضاء العقد. قال: باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة. قد جاءت أحاديث في جواز المحاقلة، وسيأتي أن المنهي عنها ما كان على شيء غير معلوم، على المجازفة، والجائز منها ما كان على شيء معلوم، إما من الذهب وإما من الفضة وإما من نحو ذلك. والمزابنة ليس على إطلاقها محرمة، قد جوز النبي صلى الله عليه وسلم منها بيع العرايا. المزابنة هي بيع التمر أو الثمر في رؤوس النخل، قد جوز النبي صلى الله عليه وسلم منه بيع العرايا، يعني النخلة وبيع النخلتين 5 أوسق ودون 5 أوسق، والشافعي ذهب إلى دون 5 أوسق من باب الاحتياط، الظاهر أنه إلى 5 أوسق، يعني يأخذها الرجل لا حرج، مع أنه يأخذ يعني ثمر في رؤوس النخل بتمر في أسفل النخل، أو ربما يكون تمر في الذمة. وهنا غرر، أكيد أن فيه غرر، لكن هذا الغرر يعني يدفع بحاجة الناس، أولا غرر يسير، ثانيا الناس بحاجة إلى هذه المعاملة، فإنهم يأخذون هذه النخلات على قصد التوسع على العيال، على قصد كذلك التخرف. فالآن في أيام الخريف، أيام الثمر الجديد، عند أن تأتي لأحدهم بالتمر القديم ما يحبه مثل الجديد، فلذلك المصلحة تقع للبائع في حصوله على تمر مخزون يستفيده، وعلى المشتري في تخرفه مع أبنائه أو مع من يريد، والتوسعة من هذه الأنواع. تعلم أن القصد في باب البيع والشراء هو رفع الضرر ودفع الغرر، إلا المزابنة حرام، وبيع العراية هو مزابنة إلا أنه رخص فيه، والمحاقلة جاء النهي عنها إلا أن يزرعها أو يزرعها، لكن جاء تجويزها إذا كان يدفع مال، لأن النهي عنها للغرر. مثلا أقول لك يا أخي هذه الأرض تزرعها بيني وبينك، لي هذا ولك هذا، جاء المطر سقي هذا ويبس هذا، يعني المزارع ولا حصل أي فائدة، أو صاحب الأرض مثلا ما حصل أي فائدة، إذن هنا ضرر. لكن لما أقول لك زرع لي هذه الأرض وأعطيك 1000 ريال أجرة، خلاص ما هناك ضرر أصلا، هو يستلم 1000 ما المعلوم أجرته. أو كذلك يقول يا أخي أنا سأأخذ منك هذه المزرعة أزرعها هذا الموسم 1000 ريال، ما هناك قرار، وهو استأجر مني المزرعة بالإجارة، إن رزقه الله رزقه، ما رزقه الله شأنه. لكن لما أستخدمه أنا على شيء غرر، يعني لا ليس بمعلوم، ربما يشتغل ما أنتجت، ربما ما نزل المطر، ربما وإذا أنتجت يخرج شيص لا ثمر فيه، فمن هذه الأشياء. قال رحمه الله والسند متصل، حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. ركزوا على هذا، هذا ليس على إطلاقه، لأن عندنا أحاديث كثيرة في الباب. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائط إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وعند مسلم وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. وفي رواية لهما نهى عن المزابنة، قال المزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع 100 فرق حنطة. الحديث رواه مسلم كذا في المشكاة. قال في الباب عن ابن عمر، لا أولا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال في الباب عن ابن عمر رضي الله عنه ابن عباس وزيد بن ثابت والساعدين وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد. أما حديث ابن عمر وجابر، حديث ابن عمر أخرجه البخاري وحديث جابر أخرجه مسلم. وأما حديث ابن عباس وأخرجه البخاري وحديث زيد بن ثابت أخرجه الترمذي، وحديث ساعد أخرجه الترمذي، وحديث رافع بن خديج أخرجه أبو داود، حديث أبي سعيد أخرجه الشيخان. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة، والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة. هذا نوع من أنواع المحاقلة، بيع الثمر بالحنطة، وإلا قد تطلق المحاقلة أيضا على المزارعة، وتطلق عليها مثلا المخابرة، وتطلق عليها المخاضرة، أسماء لشيء واحد. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أن زيد أبا عياش سأل سعدا عن البيضاء بالسلتي، يعني بيع البيضاء، نوع من الحب سلت الشعير أو نوع من الذرة، نعم سلت نوع من الذرة. فقال أيهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهى عن ذلك. وقال سعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حولها ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك، يعني لهذا الغرر. يعني مثلا الآن التمر الرطب إذا يبس ربما 3 كيلو ترجع إلى كيلو، واليابس يعني أنت تعطي مقابل يعني هذه 3 كيلو 3 كيلو، وإن لا كانت ترجع كيلو. إذن غرر، غرر للنقص الحاصل في هذا الأمر. قال أبو السند المتصل، حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن عياش قال سألنا سعدا فذكر نحوه. قال الإمام محمد في موطئه، من هو محمد هذا يا أخوة؟ من يفيدنا؟ محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة. بعد رواية هذا الحديث بهذا نأخذ لا خير في أن يشتري الرجل قفيز رطب بقفيز من تمر يدا بيد، لأن الرطب ينقص إذا جف فيصير أقل من القفيز، فلذلك فسد البيع فيه انتهى. وبه قال أحمد الشافعي ومالك وغيرهم، وقالوا لا يجوز بيع التمر والرطب لا متفاضلا ولا متماثلا يدا بيد كان أو نسيئة، لكن تمر بتمر متماثل لا بأس، أما تمر برطب لا. قال وأما التمر بالتمر والرطب بالرطب فيجوز ذلك متماثلا لا متفاضلا يدا بيد لا نسيئة. وفي خلاف أبي حنيفة حيث جوز بيع التمر بالرطب متماثلا إذا كان يدا بيد، لأن الرطب تمر وبيع التمر بالتمر جائز متماثلا من غير اعتبار الجودة والرداءة. وقد حكى عنه أنه حكي عنه أنه لما دخل بغداد سألوه عن هذا وكانوا أشداء عليه لمخالفته الخبر، فقال الرطب إما أن يكون تمرا أو لم يكن تمرا، فإن كان تمرا جاز لقوله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل، وإن لم يكن تمرا جاز لحديث إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم. فأوردوا عليه الحديث فقال مداره على زيد بن عياش ومجهولة، وقال ممن لا يقبل حديثه. واستحسن أهل الحديث هذا الطعن منه حتى قال ابن المبارك كيف يقال إن أبا حنيفة لا يعرف الحديث وهو يقول زيد ممن لا يقبل حديثه؟ الله أعلم، رمي من غير رام أو أنه أصاب في هذه، وإلا فأبو حنيفة رحمه الله تجد له العجائب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأصحابنا، وهو الحق والصواب، وقد عرفت قول الإمام أبي حنيفة وما فيه من الكلام، يعني خالف الحديث، خالف حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في النهي عن بيع الرطب بالتمر، واحتجاجه احتجاج ضعيف لا يوافق عليه. إلى هنا بارك الله فيك.